بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا وما زالت هذه المجالس معقودة حول ما يحب الله جل وعلا وما يحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي في هذا المجلس أشير إلى مسألة، وهي أن الله تعالى أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بهذا الاختيار. فالله جل وعلا كما أنه اصطفى نبيه لأن يكون خاتم المرسلين، كذلك اختار له واصطفى أصحابا يؤازرونه ويناصرونه ويقفون معه المواقف كلها. فوقع الاختيار على هذه الكوكبة الدرية والأنجم المضية وهذه الثلة المؤمنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ربنا جل وعلا أحبهم بهذا الاختيار ورضي عنهم جل وعلا، رضي عنهم وأرضاهم ووعدهم سبحانه وتعالى بالجنة. ولذلك يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم. قل جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونصوص القرآن كثيرة ومتضافرة في التأكيد على محبة الله جل وعلا لهذه الثلة المؤمنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة التي ذكرناها ودندنا حولها طويلا هي وجوب محبة ما أحب الله عز وجل، ولذلك واجب على كل مسلم محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، لا يفرق بين أحد منهم، فكلهم عدول وكلهم مما يجب محبتهم وترك الخوض فيما صدر وحصل منهم. ولذلك هذه عقيدة أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحب أصحابه، ولذلك اجتمع حبان عظيمان: حب الله لهؤلاء الصحابة وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي بأصحابه، كان يوصي بهم خيرا وكان ينهى عن سبهم، فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. والمقصود إخواني وأخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم أحبهم الله وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل مسلم أن يحب هؤلاء الصحابة، لأن الله أحبهم ورضي عنهم، وكذلك أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو عنهم راض. فاللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا معهم في جنات الخلد، إنك خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فوصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبداللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الجليل دكتورنا الفاضل عزيز بن فرحان لعنزي،
حياك الله أبو عايد، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
وأخونا علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، خذ الجديد أو من البدع الحديثة وبيان الحكم، وأنا أرى من وجهة نظري أن هذا الشيء قد يكون استهزاء بالصلاة أو استهزاء بالمسلمين أو بالمصلين. نعم. الأول ترك الرمل وضاقت عليه الدنيا وقاعد يصلي في البحر، مع العلم بيني وبين الشاطئ يمكن 20-30 متر يصلي في الماء، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا واحد. نعم. الثاني يصلي وهو على دراجة، يعني يالس على الدراجة وخلفه جماعة من المصلين وهو قاعد يصلي، وفي بعد شفنا هذا يعني واقع صلاة مختلطة. هناك أيضا شاهدنا الإمام تأم أو إمام هنا امرأة تأم رجال ونساء، فهل هذا جائز ولا لا؟ والأخير، هذه يمكن في حلقة سابقة ذكرت لكم أن في واحد قاعد يصلي صلاة السنة ويقطع الصلاة وفي مسجد يسلم على صاحبه، فهل هذا كل هذا جائز أم استهزاء هذا الشخص بنفسه أم استهزاء بالصلاة أم ما نعرف كيف؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما حكم من يمنع الخير عن الناس؟ أنا لا أقصد هنا فضل قضاء حوائج الناس، بمعنى واحد أراد أن يساعد لمحتاج يعني بحاجة إلى فلوس، فقال له هذا الإنسان لا تساعده لأنه متعود على التسول ومتعود على الكسل والاتكالية وقلة الإنتاج، فقال هذا الشخص صار له عدة سنوات وهو نايم في البيت على السرير ويتصل بالناس ويطلب الحاجة، من يعطيه ومن لا يعطيه، فهل هذا الشيء جائز أم لا؟ هذا الشخص اللي قال للطرف الثالث لا تعطي هذا الإنسان بالحكم الشرعي، هل جائز أم لا؟ وفعلا في بعض الناس الآن عايشين بهذه الطريقة. إذن كم سنة بيعيش هذا؟ وهذا لا ننسى أنه بيتعطل عن العمل، وبيكون هناك في المستقبل قلة الإنتاج أو عدم الإقبال الناس على الإنتاج. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تسمع لي جان فضل الشيخ. نعم نفضل الشيخ، سؤال بعيدة بالنسبة، يقول حكم من يصلي في البحر كان في ماء البحر، يعني يقف في ماء البحر ويقول يعني قريب من الشاطئ، آخر يقول يصلي على دراجة، وآخر يصلي يعني مختلطة، يقول كان رجال مع نساء، امرأة أم رجال، ويقول البعض أيضا من يبدأ في صلاة سنة يقطعها ليسلم على صاحبه، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة، هي عمود الإسلام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والله تعالى فرضها وأمر بها، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة شأنها في الإسلام عظيم، ولذلك تأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، بل إن الله تعالى سماها إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومما يدل على عظمة هذه الصلاة أن الله تعالى فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. وهذه الصلاة لعظمتها أحاطتها الشريعة بجملة من الأمور، منها ما يتعلق بقضية استقبال القبلة، ومنها ما يتعلق بقضية ستر العورة، ومنها ما يتعلق بقضية الطهارة وغير ذلك من الأشياء. وسهلت في المقابل بعض الأشياء التي تعين المكلف على الصلاة، مثل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان أينما أدركته الصلاة فلديه مسجده وطهورا. والصلاة من أركانها القيام مع القدرة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك هذه الصلاة شأنها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته وصفه بأنه كان يصلي قائما في الفرض، أما النفل فالشريعة سهلت في هذا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يعلم بأنه مقبل على الله عز وجل، فالصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، ولا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة كاره، أو صلاة إنسان يريد أن يلقي هذا الحمل على الذي على ظهره أو عن كاهليه، فإن العبادة من شروطها المحبة والتذلل، فأنت يجب عليك أن تقبل إلى هذه العبادة بمحبة. لماذا؟ لأن الله أحبها وفرضها، وكذلك بتذلل، ما تأتي بكبر أو تأتي بطريقة مثلا تدل على أنك غير مكترث بهذه العبادة وغير مهتم بهذه الطاعة. وما ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة من هذه الصور لا شك بأنها صور محزنة، وإن شاء الله ما تكون عندنا هذه بإذن الله. فالذي يصلي في البحر يصلي على ماذا؟ البحر إذا كان يصلي على القارب، على السفينة، في اليخت مثلا، طيب هذا ما في بأس، والعلماء مجمعون على جواز الصلاة في السفينة. لكن أن يصلي على الماء كيف يسجد هذا؟ كيف يسجد؟ إلا الغريق، إذا كان إنسان غريق، استثنى الفقهاء الغريق، قال يصلي على الحالة التي يستطيع، حتى لما ذكروا السجود قال يسجد على سطح الماء لأنه غريق أصلا، هو الآن في انكسر به القارب وأصبح في لجة البحر، وحان وقت الصلاة وخشية خرج الوقت يصلي وهو في الماء على القدر اللي يستطيع. لكن إنسان مثل ما قال أخونا السائل بارك الله فيه على الساحل قريب يستطيع يمشي إليه يصلي في الماء، هذا فيما يظهر لي بأنه لعب وتلاعب. كذلك ما يتعلق بقضية يعني الصلاة المختلطة، هذه ليس النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالرجال والنساء أخر النساء وجعلهن في آخر الصفوف، والناس منذ عهد النبوة وإلى يومنا النساء يصلين منعزلات، يصلين في الصفوف الخلفية. فقضية أن يعني يجمع الرجال والنساء لا شك بأن هذا عبث. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق بالإمامة، جماهير أهل العلم بالإجماع حكي على عدم صحة إمامة المرأة بالرجال، على عدم صحة إمامة المرأة بالرجال، إلا فيما يتعلق بالتراويح في البيت أو قيام الليل للمرأة مع محارمها إن كانت هي أقرأهم، في رواية عن الإمام أحمد، ولكن حتى هذه الرواية مرجوحة، والعلماء على أن صلاة الفريضة والنافلة جماعة كلها لا تصح فيها إمامة المرأة. والمعنى بأن الناس عليهم أن يتقوا الله في هذه الصلاة. الآن الناس فقدوا في الصلاة أشياء كثيرة وأهمها الخشوع، وش باقي الآن حتى أنهم يفرطون مثل هذا التفريط؟ يعني هل بقي شيء حتى يعبث بهذه الصلاة بمثل هذه الصورة الفجة؟ وقضية قطع الصلاة، عندنا الفريضة يحرم قطع الفريضة إلا إذا أحدث الإنسان، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. أما النافلة فيجوز قطعها بعد الشروع فيها إذا كان مثلا الإنسان له سبب، أما والله عشان يسلم على صاحبه ويقطع النافلة هذا من جملة العبث، لأن السلام يدرك على الصاحب والصديق والزميل يدرك بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح النساء أو تصفق النساء، تسبق سبحان الله سبحان الله، يرفع صوته حتى يعرف بأنه يصلي. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا وأن يدلنا على ما فيه الخير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
أخبار الشيخ فرحان العنيدي؟
حياك الله يا خليفة.
الله يسلمك، شو أخبارك؟ شكلك تعبان ما تنسى على تليفوناتنا. يا شيخ عندي سؤال.
تفضل تفضل أبو خليفة.
الله يسلمك يا شيخ، عندي سؤال. أول، في بعض الناس الصلاة يكونوا رابطين حمدانية مسكرين على جبهتهم.
نعم.
ما حكمهم هذيلا؟ وثاني شيء، في واحد أنا كل يوم أروح زيارة قبر الوالد الله يرحمه يصلى الجنة إن شاء الله وجميع المسلمين.
آمين آمين.
زين، أشوف واحد هناك خادم يرش ماي على الدراعة وعلى القبر. أنا كلمتك مرة قلت ليش ترش على القبر؟ وعلى القبر في مثلا أشجار صبار وما صبار، من يذنب؟ هل اللي عمله ولا الميت يذنب فيه؟ الميت ما أعتقد يذنب فيه
إن شاء الله.
بس هذا الشيء.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة، يقول حكم من يمنع الخير عن الناس، فيقول فضل الشيخ مثال شخص يريد أن يساعد شخص محتاج فيقول له لا تساعد هذا الشخص لأنه تعود على التسول والكسل وعدم العمل، هل فعل هذا الشخص جائز؟
الحمد لله، إذا كان القصد من التحذير، عفوا، إذا كان القصد من المنع التحذير من هذه الفئة ومن هذه النوعية، بالعكس هذا يؤجر عليه، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له، فإذا علم إنسان بأن هذا الذي يتسول أو هذا الذي يسأل الناس هذا لعاب، الله عز وجل أعطاه صحة وعافية وبنية وقدرة على الكسب، فاختار التسول، اختار بذل ماء وجهه، اختار أنه يعني يقبع في بيته ويبتز الناس من خلال إظهار الضعف واستعطافهم من خلال دمعه مثلا أو توجع أو شيء، يجب نصح الناس وتحذير الناس من هذه النوعية، وهذا لا يسمى قطع باب الخير أو مثلا صد الناس عن الخير، لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجلان يسألانه قال الراوي فصعد فيهما النظر وصوب، يعني أخذ ينظر إليهم من أعلى إلى أسفل، فوجدهما جلدين، فقال لهما عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولذلك هذا من النصح. أما إذا كان القصد لا حسد المنفقين والباذلين ويقول لا تتصدق لا تعطي كذا، هذا والعياذ بالله قاطع طريق من طرق الخير، فلا يجوز لأحد أن يستجيب له ولا أن يستمع إليه. أما إذا كانت المسألة لا هي مجرد تحذير من نوعية من الناس، أنا أرى بأن هذا واجب أن يحذر ويقال شوف فلان هذا الله معطي صحة وعافية وبنية وقدرة على الكسب ويستطيع يعمل لكنه رضي بهذا، يبتز الناس ويستعطفهم من خلال هذا التسول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو خليفة. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم من يصلي ويلبس العمامة، ويقول فضيلة الشيخ عندما يسجد تحول بينه وبين الأرض بين جبهته والأرض.
الحمد لله هذا مكروه، خاصة إذا كانت العمامة لها يعني كبيرة لها كور كبير، هذا مكروه. من العلماء من يبطل ذلك، لكن الصواب أن هذا مكروه، ما ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبين يجعل بين جبهته والأرض شيء مثل متصل به كالعمامة مثلا أو الطاقية، لكن لو صلى وحصل صلاته صحيحة مع الكراهة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم رش الماء على القبر، ويقول فضيلة الشيخ لأنه يوجد بعض توجد بعض الأشجار على القبر، فيقول فضيلة الشيخ الإثم على من على الميت أو على من زرع هذه الأشجار.
الحمد لله. بالنسبة لرش الماء على القبور على نوعين، النوع الأول رش صحيح وهو بغرض تلبيد التربة وتيبيس الرمل الذي على القبر حتى لا تسفه الرياح ولا يتأثر بالهواء، فهذا مما لا بأس به، وقد نص الفقهاء على إباحة ذلك، يؤتى بالماء فيرش القبر لهذا الغرض حتى ييبس التراب ويصبح طين حتى لا يحفر القبر، ولو وضعوا الحصباء أو البحص هذا أو الحجارة الصغيرة هذا أيضا مما لا بأس به حتى يلبد التربة التي على القبر. النوع الثاني ممنوع، رش ممنوع وبدعة، وهو اعتقاد بأن رش الماء ينفع المقبور ويصل إليه ثواب هذا الرش، أو مثلا يصل إليه شيء من برودة برودة هذا الماء بحيث يندي على قبره، هذه بدعة ومخالفة ما ينبغي. وأما إذا نبت شيء على القبر بغير قصد فلا حرج لا حرج، أما إذا كان بقصد يزرع شيء على القبور فهذا مما نهي عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجب علي أن ألتزم بمذهب معين أو يقول أتبع العلماء المعاصرين وأعمل بأقوالهم الذي تعتمد على الأدلة من القرآن والسنة؟
الحمد لله أخي الفاضل، هذا يختلف باختلاف حالك أنت، فإذا كنت طالب علم متمكن ولديك الأدوات للاجتهاد والفهم وعندك الأهلية لذلك، يجب عليك أن تنظر في أقرب الأقوال إلى الأدلة، ولا يجوز لك أن تقلد قول شخص وتعتقده دينا، وإنما تنظر إذا كنت متخرج من كلية الشريعة أو مثلا متخرج من كلية شرعية ومر عليك الفقه وصول الفقه وأصبحت متأهل للنظر، فتنظر في الأقوال التي أقرب إلى الدليل، وهذه الأقوال لا تخرج عن المذاهب الأربع في الواقع. الأمر الثاني، إذا كنت عاميا أو إنسان ما عندك الأهلية ولا الأدوات أدوات الاجتهاد، فيجوز لك أن تقلد أحد العلماء ممن تثق بدينه وأمانته وترى بأنه فعلا ينزع إلى اعتماد النص من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة، هذا مما لا بأس به، ينص الفقه على جواز تقليد العامي لأحد المذاهب الفقهية المعروفة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم سفر النساء لوحدهن ولو كنا صحبة آمنة، وكم عمر الولد لكي يعتبر محرما؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح بأن المرأة ما يجوز لها أن تسافر سفرا يطلق عليه سفرا إلا بمحرم، والمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد كوالد وولد وأخ وابن أخ وابن أخت وعم وخال مثلا وابن من الرضاعة، بشرط أن يكون بالغ وأيضا يكون عنده القدرة على حماية المرأة، هذا الذي يظهر أنه راجح والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.